الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل دراسة كتاب دفع إيهام الاضطراب. أظننا وقفنا عند أول سورة الكهف. قال الشيخ رحمة الله عليه قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا. قد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قال: والجواب عن هذا من وجهين. الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، هو داخل في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والكلام في الآية الأولى عن أهل الكهف وليس من هذه الأمة، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث: وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول. ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم، وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه، وظواهر الآيات تدل على ذلك. فقوله ولن تفلحوا إذا أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم صريح في الإكراه. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أنه تعالى قال قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبله، يعني قبل هذه الأمة. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مع قوله وعصى آدم ربه، فأسند إليه النسيان والعصيان معا، يدل على ذلك أيضا وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك، فلا دليل في الآية. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع قوله كما حملته على الذين من قبلنا، ويستأنس لهذا لما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء: إن الإكراه عذر لمن قبلنا وعليه، فالجواب هو الوجه الثاني، يعني هذا الوجه الأول في حل الإشكال بين الآيات التي ظاهرها التعارض، أن العذر مع الإكراه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الأمم السابقة فكان مع الإكراه لا يعذرون وإنما يؤاخذون. الجواب الثاني أو الوجه الثاني أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني والأول أظهر عندي وأوضح الله تعالى أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه كما يفهم من قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسان الكفر، فلذلك قيد المعفو عنه بأن قلبه مطمئن بالإيمان، يعني لا سبيل للشيطان عليه. واضح الكلام؟ يعني ليس تفريقا بين أمة وأمة، إنما النصوص كلها في سياق واحد، وليس المكره معذورا على الإطلاق، إنما يعذر من أكره وقلبه بشرط أن يكون قلبه مطمئن، لأنه لم يستدرجه الشيطان، لأنه لم يستدرجه الشيطان. إذن العذاب والمؤاخذة على ما بعد الاستدراج، على ما بعد الاستدراج، وليس على مجرد أنه نطق بالكفر أو أن يعود. وطبعا العود إلى الملة، العود إلى الملة طبعا كفر، وليس أنه تلفظ وقلبه مطمئن بالإيمان أو يعيدكم في ملته. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب. قال في قوله تعالى فأردت أن أعيدها، هذه الآية تدل على أن عيدها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخبر. وعموم قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معه. والجواب أن في الكلام حذف الصفة وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز، كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل أو عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، أي لها فرع فاحم وجيد طويل، لها فرع فاحم وجيد طويل، فالصفة محذوفة في كلا التعبيرين. نعم. وقول عبيد بن الأبرص الأسيدي من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل. إذن الكلام فيه إيه؟ فيه حذف يأخذ كل سفينة صالحة أو صحيحة وصل، وهذا الذي أورده أو هذان الموضعان اللذان أوردهما الشيخ رحمة الله عليه في سورة الكهف، وانتقل بعد ذلك إلى سورة مريم. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود النار، وأكد ذلك بقوله كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها حسا، وهي قوله تعالى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. والجواب هو ما ذكره الألوسي وغيره من أن معنى قوله مبعدون أي عن عذاب النار وألمها، وقيل المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها. ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي وابن المنذري والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال آخر يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت ذلك له، فقال وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، وبعدين دعا، يعني دعا على نفسه. ها؟ ممكن واحد يدعو على نفسه؟ ممكن. أين عن قرص متى إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين في مثل هذا يجوز، يعني هذا وارد أن الإنسان يدعو على نفسه إن كان كاذبا، يعني يدعو على، يعني يريد أن يؤكد صدقه بهذا. قرص متى إن لم أكن سمعت من رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا. خلاص حل الإشكال. وروى جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن الورود المرور عليها من غير دخول. وروي ذلك أيضا عن قتادة قاله الألوسي، واستدل القائلون بأن الورود نفس الدخول كابن عباس بقوله تعالى فأوردهم النار، وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها يعني دخلوها، وقوله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالورود في ذلك كله بمعنى الدخول. واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى ولما ورد ماء مدين، لم يدخل الماء، ورد الماء يعني وصل عنده أو قريبا منه. وقول زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيل. على العموم يقول الجواب هو ما ذكره الألوسي في التفسير، ما هو أن الورود إيه، وإن كانت هناك أقوال أخرى لكن هو يختار هذا الجواب أن الورود بمعنى إيه، المرور قريبا، المرور قريبا أو المرور لا، أن معنى قولهم مبعدون أي عن عذاب النار وألمها، وقيل المراد بإبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها، يعني لا يصل، يعني إذن إيه الورود بمعنى القرب منها وليس الدخول، هذا الذي اختاره الشيخ. واستدل بالقول الآخر أو على الوجه الآخر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأنه إيه لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخل النار، لكن مع دخوله، مع دخول المؤمنين تكون عليهم بردا وسلاما. انتقل بعد ذلك إلى سورة طه، قول تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفها بالفعل، لأنه كاد أكاد أخفيها يعني اقترب من إخفائها ولم يخفها، كاد يموت اقترب من الموت ولم يموت، كاد يفعل كذا يعني اقترب منه، ولذلك يسمونها افعال المقاربة. نعم، ولكنه قرب ان يخفيها لان كاد فعل مقاربة، وقد جاء في ايات اخر التصريح بانه اخفاها في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، مخفاه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية، وكقوله قل إنما علمها عند ربي، وقوله فيما أنت من ذكرها إلى غير ذلك من الآيات، والجواب من سبعة أوجه. الجواب من سبعة أوجه. طبعا هو الإشكال في قوله أكاد أخفيه، وأما البقية فأخفاها، بقية النصوص تدل على إخفاء الساعة عن الخلق أجمعين لا يعلم وقتها إلا الله تبارك وتعالى. خلاص. الأول وهو الراجح أن معنى الآية أكاد أخفيها من نفسي، أي لو كان ذلك يمكن، وهذا على عادة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم، والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال كتمته من نفسي أي لا أبوح لأحد. ومنه قول الشاعر أيام تصحبني هند وأقدرها ما كدت أكتمها عني من الخبر. ونظير هذا من المبالغة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يضلهم الله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني أخفاها عن مين؟ يعني مبالغة في أنه حتى أخفاها على نفسه، لأن اليد اليمين التي تنفق واليد الشمال جزءان منه هو. واضح الكلام ولا غير واضح؟ يعني كأنه مبالغة في الإخفاء، كأنه أخفى الصدقة على نفسه مع أنه هو المتصدق به. وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين، وممن قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح كما نقله عنه ابن جرير، وجعفر الصادق كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي كما نقله الألوسي وغيره. وروى ابن قالويه أنها في مصحف أبي كذلك بزيادة فكيف أظهركم عليها، أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها. وفي بعض القراءات بزيادة فكيف أظهرها لكم. وفي مصحف، طبعا كل هذا من الشاذ وليس من الايه، من المتواتر، انتبهوا. وفي مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة فكيف يعلمها مخلوق كما نقله الألوسي وغيره. هذا هو الوجه الايه الأول من السبعة. الوجه الثاني أن معنى الآية أكاد أخفيها أي أخفي الإخبار بأنها آتية، والمعنى أقرب أو أقرب أن أترك أقترب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها. يعني يكاد يخفي الإخبار بالساعة مع أنه لم يخفي الإخبار وإنما أخبر به، فحينئذ يبقى كاد على إيه؟ على أصلها. واضح. الوجه الثالث أن الهمزة في قوله أخفيها هي همزة السلب، لأن العرب كثيرا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل كقوله شكى إلي فلان فأشكيته أي أزلت شكايته، وقولهم عقل البعير فأعقلته أي أزلت عقل البعير فأعقلته أي أزلت عقال. السلام. وعلى هذا فالمعنى أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب وقتها كما قال تعالى اقتربت الساعة. يكاد يخفي إخبار بالساعة مع أنه أخبر به، هنا لمبالغة في أنه في إخفاء وقتها كاد يخفي الكلام عنها مطلقا. نعم. وهذا القول مروي عن أبي علي كما نقله عنه الألوسي في تفسيره، ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي. ومنه قول امرئ القيس بن عارس الكندي فإن دفنوا الداء لا نخفه وإن تبعثوا فإن تدفنوا الداء لا نخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعده، على رواية ضم النون من لا نخفه. وقد نقل ابن جرير في تفسير هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال أنشدنيه أبو الخطاب عن أهله في بلده بضم النون من لا نخفه ومعناه لا نظهره. أما على الرواية المشهورة بفتح النون من لا نخفه أو نخفيه فلا شاهد في البيت إلا على قراءة من قرأ أكاد أخفيها بفتح الهمزة، وممن قرأ بذلك أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد. طبعا كل ذلك كما قلنا نبهنا من قبل إذا وردت القراءة عن صحابي أو تابعي ولم تنسب إلى واحد من العشرة فهي من الشاذ وليست من المتواتر. طيب، وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم، روي عن ابن كثير وعاصم لكن لم ينقل بالتواتر. خلي بالك، صحيح ابن كثير الإمام الثاني في السبعة، وعاصم الإمام الخامس في السبعة، لكن لما يقول روي عنهما يبقى ايه؟ تضعيف، يعني روي عنهما في الشاذ. وبذلك الجزري رحمة الله عليه ينبه على هذا، يقول ايه؟ يقول: فكل ما وافق وجه نحو وكان بالرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا. وطبعا الخلاف حتى بين كلام ابن الجزري نفسه قديما وحديثا، هل صحة الاسناد تكفي او لابد من التواتر؟ المهم قال: هو القرآن فهذه الثلاثة الاركان، وحيثما اختل ركن اثبت شذوذه لو انه في السبعة. فلما اي قراءة تنسب الى واحد من السبعة لكن لم تنقل عنه بالتواتر او لم يبقى ايه او لم ينقلها هو بالتواتر، اذا هي شاذة حتى ولو نقلها واحد من السبعة. طيب، قال: واطلاق خفاه يكفيه بفتح الياء بمعنى اظهره اطلاق مشهور صحيح، الا ان القراءة به لا تخلو من شذوذ اكاد اخفيها. لا تخلو من ايه؟ من شذوذ، يعني ليست من المتواتر في شيء. ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون وقول كعب بن زهير او غيره: دال شهرين ثم شهرا دميكا باربكين يقفيان غميرا اي يظهرانه، يقفيان الشاهد في البيت يقفيان بفتح حرف المضارعة. وقول امرئ القيس: خفاهن من انفاقهن كانما قفاهن وذق من عشي مجلب. والوجه الرابع ان خبر كاد محذوف، والمعنى على هذا القول ان الساعه اتيه اكاد اظهرها، فحذف الخبر ثم ابتدا الكلام بقوله: اخفيها لتجزى كل نفس بما بما تسعى. يعني على هذا الوجه يجوز الوقوف على كاد، طبعا هذا ايه؟ خبر كاد محذوف، اكاد تظهرها وبعدين اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، خلاص. طيب، ونظير ذلك من كلام العرب قول ضارئ بن الحارث البرجمي: هممت ولم افعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. يعني وكدت افعل، هممت ولم افعل، وكدت يعني وكدت افعل. الوجه الخامس ان كاد تاتي بمعنى اراد، وعليه فمعنى اكاد اخفيها اريد ان اخفيها. والى هذا القول ذهب الاخطش وابن الانبري وابو مسلم كما نقله عنه الادوسي وغيره. قال ابن جني في المحتسب: ومن مجيء او المحتسب ومن مجيء كاد بمعنى اراد قول الشاعر: كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من له الصبابة ما مضى، كما نقله الألوسي. وقال بعض العلماء: إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، أي أردنا له، كما ذكره النيسابوري وغيره. ومنه قول العرب: لا أفعل كذا ولا أكاد، أي لا أريد، كما نقله بعضهم. الوجه السادس أن كاد من الله تدل على الوجوب كما دلت عليه عسى. لا، إذا صحت المعاني كلها ولم يحدث يعني إخلال بالمعنى ولا بالإعراب فلك أن تعمل الأوجه كلها حتى المختلف. وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضارب، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. اين نعم يعني اذا قالوا تاتي بمعنى اراد اذا صارت مشتركه لفظيا يعني كان معروف انها تدل على المقارنه. فاذا قالوا جاءت بمعنى اراد واستدلوا لها من اللغه انها تاتي بمعنى اراد خلاص صارت مشتركه لفظيا. طيب الوجه السادس ان كاد من الله تدل على الوجوب كما دلت عليه عسى وعسى اخت كاد عسى اخت كاد عسى الاصل فيها للرجاء لكن الله لا يرجو وانما عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده ليس هذا رجاء وانما هذا للتاكيد وانما هذا للتاكيد نحو قل عسى ان يكون قريبا اي هو قريب وعلى هذا فمعنى اكاد اخفيها انا اخفيها انا اخفيها يبقى ما فيش اشكال طبعا. الوجه السابع ان كاد صله طبعا تكلمنا عن قول بعض المفسرين صله او بعض اهل اللغه صله المقصود بها ايه زائده فتحرزا من ان يقول في القران شيء زائد او كلمه زائده او حرف زائد يقول عنه ايه صله اي نعم. فالمعنى ان الساعه اتيه اكاد اخفيها ان الساعه اتيه اكاد اخفيها اخفيها يبقى كاد ايه او اكاد زائده. واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل سريع الى الهيجاء شاف سلاحه فما ان يكاد قرنه يتنفس اي فما يتنفس قرنه. قال ومن هذا القبيل قوله تعالى لم يكد يراها اي لم يرها وقول ذي الرمه اذا غير النأي المكدين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح اي لم يبرح على قول هذا القائل. قالوا ومن هذا المعنى قول ابي النجم وان اتاك نعي فاندبا ابا قد كاد يطلع الاعداء والخطباء اي قد اطلع الاعداء والخطباء كاد ايه زائده. وقد قدمنا ان ارجح الاقوال الاول والعلم عند غيرنا اول ما قال الوجه الاول قال هو الارجح او قال الوجه الاول وهو الارجح هو رجح القول الاول اللي هو ايه عن نفسي فكانه يقول اكاد اخفي عن نفسي فكيف اخبر بها مخلوقا او فكيف اظهرها لمخلوق. نعم قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا يخفى انه من سؤال موسى الذي قال له ربه انه اتاه اياه قوله قال قد اوتيت سؤلك يا موسى وذلك صريح في حل العقدة من لسانه وقد جاء في بعض الايات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان بلسانه كقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين. قوله تعالى عن موسى وأخي هارون وقوله تعالى عن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. والجواب أن موسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقه قوله كما يدل عليه قوله يفقه قولي. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى واحلل عقدة من لسانه ما نصه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية واحلل عقدة يعني هو عليكم السلام التعبير ما قال واحلل ما بلسانه وإنما قال واحلل عقدة من لسانه بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ولو سأل الجميع لزال ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة ولهذا بقيت بقية. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أن أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري وحل عقدة من لسانه قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطيه. وقال ابن عباس شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردئا له ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمر بن عثمان حدثنا بقية عن أرطأة بن المنذر حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تنحن في كلامك ولست تعرض في قراءتك. فقال القرظي، من القرظي؟ محمد بن كعب هو القرظي. قال يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال نعم. قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يقطع بنو إسرائيل قوله، ولم يجد عليها إنفاء كلام ابن كثير بلفظه. هذا كله منقول من ابن كثير. وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن كعب القرظي ما ذكرنا من الجواب. ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه في قوله هو أفصح مني لسانا، يدل على اشتراكه لا يبدو أن هنا في صف. ها ليه؟ يدل على اشتراك معه في الفصاحة، فكلاهما فصيح. ها كذب عليه في قوله، في قوله وبعدين يدل عليه. ها طيب يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة قوله كذب عليه في قوله، ففي قوله لما تحتاج الى تعبير، ففي قوله لانه كذب عليه في قوله مشكلة. هذا ليس من قول فرعون هو أفصح مني لسانا، هذا ليس من قول فرعون. واضح؟ ها ما لك محمد؟ يعني والأصل نعم ما هو لما ما هي انحلت الكلام المشكلة. لا انحلت كانت موجودة، لا الكلام على انه يعني انحلت العقدة. قال قد اوتيت سؤلك، فكيف يقال انه لسه؟ لا قد اوتيت سؤلك يعني انحلت العقدة خلاص. فهو الافصح ما قال فصيحا وانا لست فصيحا، لا وهو افصح. فطبعا الاصل في افعل التفضيل، ولذلك اذا جاء على غير الاصل يقولون جاء على غير بابه. صحيح؟ ها الاصل فيه انه ان يشترك في صفه واحده يزيد احدهما على الاخر في الصفه نفسها، هذا الاصل في افعل التفضيل. فلذلك كما نقول اذا جاء على غير بابه قال على غير بابه، افعل التفضيل هنا على غير بابه باعتبار مكان ممكن. نعم قول انا خير من هذا الذي هو مهين ولا كاد يبين. لا انا بتكلم عن التعبير هنا، التعبير هنا جابوا ايضا بان فرعون كذب عليه في قوله، هو افصح مني لسانا. لا يعني هذا يوهم ان هذا القول قول فرعون هو افصح مني لسانا. ها فنقول ففي قوله هو افصح مني لسانا. ها عارفين ايه؟ لا فرعون كذب علي في قوله ايه؟ في قوله ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كلمة يكاد يبين هذا كلام فرعون انه كذب علي في القول الذي قاله. بعدين نبدأ ففي قوله تعالى او ففي قوله هو في قول موسى عن هارون اخي هو افصح مني لسانا، ما يدل على اشتراك مع هارون في الفصاحة، فكلاهما فصيح إلا أن هارون أفصح وعليه فلا إشكال، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى فقولا إنا رسولا ربك يدل على أنهما رسولان وهما موسى وهارون. وقوله تعالى فقولا إنا رسول رب العالمين يوهم كون الرسول واحدا، والجواب من وجهين. الأول أن معنى قوله إنا رسول رب العالمين أي كل واحد منا رسول رب العالمين، كقول البرجمي فإني وقيارا بها لغريب، وإنما شاغ هذا بظهور المراد من سياق الكلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أصل الرسول مصدر كالقبول والولوع، فاستعمل في الاسم فجاز جمعه وتثنيته نظرا إلى كونه بمعنى الوصف، وساغ إفراده مع إرادة المثنى أو الجمع نظرا إلى أن الأصل من كونه مصدرا. ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني وخير الرسل. وإطلاق الرسول مرادا به المصدر كثير منه قوله لقد كذب الواسون ما فهمت عندهم بقول ما فهمت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول، يعني برسالة. قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قوله تعالى قال فمن ربكما يقتضي أن المخاطب اثنان، وقوله يا موسى يقتضي أن المخاطب واحد، صحيح؟ والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن فرعون أراد خطاب موسى وحده، والمخاطب إن اشترك معه في الكلام غير المخاطب غلب المخاطب على غيره، كما لو خاطبت رجلا اشترك معه آخر في شأن والثاني غائب فإنك تقول للحاضر منهما ما بالكما فعلتما كذا، والمخاطب واحد، وهذا ظاهر. الوجه الثاني أنه خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لكونه الأصل في الرسالة، يعني كان موجودين والخطاب وجه للاثنين، لكن خص موسى بالخطاب لماذا؟ لأنه الأصل في الرسالة. الثالث أنه خاطبهما معا وخص موسى بالنداء لمطابقة رؤوس الآية مع ظهور المراد، قال فمن ربكما يا موسى. ونظير الآية قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ويجاب عنه بأن المرأة تتبع لزوجها، وبأن شقاء الكد والعمل يتولاه الرجال أكثر من النساء، وبأن الخطاب لآدم وحده والمرأة ذكرت فيما خطب به آدم بدليل قوله إن هذا عدو لك ولزوجك، فهي ذكرت فيما خطب به آدم والمخاطب هو وحده، ولذلك قال فتشقى لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجر، لأن الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى بلاه بغرور وأنساه العهد، وعليه فهو معذور لا عاصم. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. والجواب عن هذا من وجهين. الأول هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة، نسيان الاستكراه يعني خصوصية، إن الله عطى لأمتي إن الله تجاوز عن إيه خطأ والنسيان، وما استكره الخطأ والنسيان والكلام وما استكره عليه، فالكلام كان عن الاستكراه وهنا عن إيه عن النسيان. طيب التجاوز عن الخطأ والنسيان والاستكراه خاص بالأمة، خاص بهذه الأمة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نسي بمعنى ترك، والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى فاليوم ننساهم والعلم عند الله تعالى، فنسي يعني فترك، وعصى آدم ربه فنسي فترك، خلاص. ونقف و ناخذ سورة الأنبياء. ها الأنبياء قصير الكلام فيها. في سورة الأنبياء قال قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار. قد أشارت آيات أخرى إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة ليسوا من أهل النار، كقوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا، إلى آخر الآية، وقوله تعالى: ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والجواب من وجهين: الأول أن هذه الآية إنكم وما تعبدون لم تتناول الملائكة ولا عيسى لتعبيره بما الدالة على غير العاقل. وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة. الثاني، الوجه الثاني، أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يبقى العموم الذي في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، خصص بالنص على إيه؟ على الذين سبقت لهم منا الحسنى، من الله عز وجل الحسنى، هم عيسى والملائكة ومن عبد من الصالحين مع الله عز وجل، من الصالحين من المتقين أو من الأنبياء، فإنه ليس داخلا في هذا الأمر، فإنه مستثنى من هذا الأمر. قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، عبر في هذه الآية الكريمة بلفظة إنما، وهي تدل على الحصر عند الجمهور وعليه، فهي تدل على حصر الوحي في توحيد الألوهية. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه أوحي إليه غير ذلك، قوله: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، وقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، وقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليه. والجواب أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصر له في أصله الأعظم، حصر له للوحي يعني في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع الأنبياء داخلة في ضمن لا إله إلا الله، لأن معناها خلع كل الأنداد سوى الله في جميع أنواع العبادات وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. وإنما يتكلم في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات لتحقيق توحيد الألوهية، لتحقيق توحيد الألوهية. فإذا كان معظم الخلق يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، فهذا اعتراف بالله، أو كما يقول بعض العلماء توحيد للربوبية. فالأصل من اعترف بربوبية الله عز وجل وجب عليه أن يوحده في العبادة، يعني من وحد الله في أفعال الله اللي هي الربوبية، ومن وحد الله في أسمائه وصفاته استلزم هذا أن يوحده توحيد الألوهية. واضح؟ فكأن الغاية هي إيه؟ هي توحيد الألوهية، فكأن الغاية هي توحيد الألوهية، فلا تكون مغاليا، يعني هنا يتكلم عن النص، لا تكون مغاليا إذا قلت إن القرآن من أوله إلى آخره ينص على إيه؟ على توحيد الألوهية، من أول الحمد لله رب العالمين إلى والناس، في أي شيء؟ في توحيد الألوهية. وبقية الأمور إما دالة عليه وإما ملزمة به وإما مكملة له. الأحكام الشرعية استجابة هي توحيد الألوهية، صحيح؟ الطاعة في المأمورات واجتناب المنهيات هو لتوحيد الألوهية، هو لتوحيد الألوهية. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.